السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وأنعم علينا بالإيمان والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ونهانا عن مشابهة أهل الزيغ والكفران بقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذي شرع لنا مخالفة أصحاب الجحيم وأمرنا بمجانبة سبيل الظالمين وحذَّرنا من مشابهة الملحدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعًا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات ممن يقال لهم بعد هذا المجلس المبارك: انصرفوا مغفورا لكم. ثم إنه من الواجب علي أن أشكر الإخوة القائمين على المكتب التعاوني لتوعية الجاليات في هذه المحافظة، الذين ما فتئوا أن اجتهدوا ويجتهدون في سبيل التنسيق لمثل هذه المجالس العلمية والمحاضرات والدعوة إليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. ثم أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أيها الأحبة، فإن من مقاصد هذه الشريعة الغراء وميزاتها العظيمة هو المحافظة على هذا الدين العظيم، على هذه العقيدة، وسد جميع الطرق التي قد تؤدي إلى إضعافه في النفوس وذوبان أثره في الحياة. ومن ضروراتها ومقتضياتها إظهار عزة المسلم بدينه وتميزه عن غيره من المحرومين، وذلك في عقيدته وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته وفي شأنه كله، من أجل أن ينهض بالمسؤولية التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها والأمانة التي تحملها، وذلك لقيادة البشرية جمعاء نحو الحضارة الحقيقية والرقي إلى المعالي، ولتسمو الإنسانية من ظلام الشرك إلى نور التوحيد، ومن دنس الكفر إلى طهر الإيمان، ومن قيد الظلم والعبودية إلى رحاب العدل والحرية. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فجعل شعار الإسلام وكلمة التوحيد ومفتاح الجنة ودعوة الرسل جميعاً صلوات الله وسلامه عليهم هي البراءة من الشرك وأهله، وإفراد العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ومعناها كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفسرها إمام الحنفاء وأبو الأنبياء الخليل صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا بقول الله سبحانه وتعالى عنه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم جعل أسواراً وحماً لهذه الكلمة العظيمة لوقايتها من كل ما يخدشها أو ينقصها أو يضعف أثرها أو يؤدي إلى التفلت من لوازمها، سواء كان ذلك في المعتقدات أو العبادات أو في السلوك والأخلاق أو في المظاهر والعادات. وكان هذا ظاهرًا جليًّا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، حتى أزعج ذلك أشد الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود، فقالوا: ما بال هذا الرجل لا يدع أمرًا لا يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فعز المسلمون بالإسلام وحافظوا على هذا المبدأ العظيم طيلة عزهم واستعلائهم، حتى وصل الأمر إلى منع المخالفين لهديهم من التشبه بهم، فألزموا أهل الذمة بلباس معين يميزهم عن المسلمين حتى لا يغتر بهم الجاهلون، وذلك منذ الوثيقة العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينه وبين نصارى الشام إلى عصور متأخرة في أيام عز الإسلام والمسلمين. تلك الوثيقة التي أقروا فيها وكان مما جاء فيها وألا نتشبه بهم، أي بالمسلمين، في لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين، والقلنسوة هي غشاء مبطن يغطى به الرأس، ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم إلى آخر ذلك، ليتميز المسلمون عن غيرهم من الكفار. بقيت أيها الأحبة هذه الوثيقة، وأهل الذمة من الكفار عليهم الذلة والصغار، يعطون الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون، ويمنعون مع محاولاتهم يمنعون من التشبه بالمسلمين. وبقي ذلك قرونا طويلة، حتى إنه في القرن الثامن وفي عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قد جمع الوالي في ذلك الوقت الفقهاء والعلماء يستشيرهم في عريضة تقدم بها أهل الذمة يطلبون أن يدفعوا جعلاً من المال في مقابل أن لا يمنعهم من التشبه بالمسلمين. فجمع الفقهاء واستشارهم فسكتوا جميعاً إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: إنه لا يحل لك ولا يجوز أن تغير شيئًا سنه المسلمون من قبلك والتزموا به، وهو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاقتنع بكلام الفقيه المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورفض تلك الأعطية وأبقاهم على ما كانوا عليه من ذل وصغار. أيها الأحبة، لكن ما أن تخلى المسلمون عن الالتزام بدينهم وفرطوا في الاستمساك بمصدر عزهم حتى انقلبت الموازين وتغيرت الكفة، وأصبح المغلوب غالبا والذليل عزيزا والقادة مقودين، على قول القائل: كنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. كنا عظاما أي من العظمة والعزة، فصرنا عظاما لا يكسوها لحما أفضوحة، وكنا نقوت المسلمين أي نعطيهم ونطعمهم، فأصبحنا قوتا لأعدائنا. وللأسف إن المتأمل أيها الأحبة لحال الأمة اليوم يرى مدى هذه الانتكاسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل برفع الغمة عن المسلمين جمعاء. وهذا اللهث المستميت وتقليد الكفار في كل شيء إلا الأمور المفيدة، حتى في مظاهرهم وفي شعورهم وفي ملابسهم وفي هيئاتهم وفي كلامهم وفي أسمائهم وفي أخلاقهم الدنيئة وميوعتهم وغير ذلك من سفاسف الأخلاق التي نراها أمام أعيننا وللأسف. والسبب الرئيس أيها الأحبة في ذلك بلا شك إنما هو ضعف الإيمان والانهزامية النفسية والشعور بالدونية والنقص وعدم استحضار العزة والقوة بهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هذه الحالة التي نعيشها اليوم أيها الأحبة هي مرحلة من المراحل التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الزمن والعلم عند الله هو من أقوى العصور التي تستدل فيها الأمة الإسلامية، فيكون تشبهها بأعدائها في أقوى صوره في التاريخ الإسلامي، والعلم عند الله عن المستقبل ماذا سيكون فيه. وبحكم حالة الضعف والانهزام التي يمر بها المسلمون اليوم حتى أصبح يرى كثير من قادة الرأي والفكر والإعلام أن الإصلاح والتقدم إنما هو في التشبه بأصحاب الجحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وما الحملات الإعلامية المسعورة اليوم بالدعوة إلى تبرج المرأة وسفورها واختلاطها بالرجال والمنادات بفتح أماكن للسينما وغير ذلك من الأمور إلا صور من هذه الصور ومن هذا التشبه المذموم الذي نهانا عنه ديننا الحنيف. ولكننا للأسف مع أننا نرى هذه الأيام من ينادي بهم في التشبه في الانحطاط وسوء الأخلاق، إلا أننا وللأسف لا نجد من ينادي بهم في التشبه في الانضباط وإتقان العمل والحرص على الوقت وتنظيمه، فضلاً عن التشبه بهم في إقامة المصانع الكبيرة والتشبه بهم في التسلح والاعتماد على الذات والاستغناء عن الغير ونحو ذلك مما يعد فعلاً من الأمور النافعة التي تنفع المسلمين في دنياهم ولا تضرهم في دينهم. فللأسف أن كثيراً من شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونسائنا من يتشبهون بهم في أراضي الأخلاق دون معاليها التي وللأسف قد أخذوها منا ومن ديننا وطبقوها في واقعهم. وأذكر لذلك صورة من الصور، وللأسف السهر الذي ابتلي به كثير من شبابنا، يسهرون في البيوت أو في الطرقات أو في الشوارع ويؤذون الناس، هذه عادة ذميمة بلا شك، وهذه عادة ليست معروفة عند المتشبه بهم من الغرب وغيرهم. ومعروف عنهم أنه لا يأتي وقت العشاء وهناك أحد في الطرقات أو في الأسواق أو في التسكعات، بل ينامون مباشرة من بعد وقت صلاة العشاء، طبعا لا يصلون العشاء لكنه من بعد هذه الصلاة ويقومون من أول النهار. ولكن الناظر لشبابنا وواقعنا اليوم يرى وللأسف، ولذلك يقول أحد الإخوة كانوا في مسافرين في إحدى البلاد فمر بالفندق الساعة 10 مساء فرأى غرفة إضاءتها والعة، فقال ثق بأن هذه الغرفة أن الساكن فيها سعودي. وبالفعل لما سألوا وإذا هو بالفعل أنه من هذه البلاد وللأسف. لكن أيها الأحبة، هذه الصورة من ما نعيشه اليوم وهو أمر واقع لا محالة، فهي ليست ثابتة، بل الأمل إن شاء الله في أن تعود الأمة إلى ماضي عزها ومجدها بحول الله سبحانه وتعالى وبقوته، وسيكون النصر للمسلمين كما أخبرنا بذلك الكتاب العزيز وأخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يوما ما سيتشبه الكفار بالمسلمين، ويصير التشبه بالكفار أمرا مستهجنا كما كان الوضع في حال قوة المسلمين وضعف أعدائهم، وعسى أن يكون ذلك قريبا بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، التشبه المذموم الذي نتحدث عنه هو في أقرب معانيه مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم وغيرهم ممن نهانا الشارع من التشبه بهم في عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم أو أزيائهم أو أخلاقهم التي هي من خصائصهم. وهذا اللفظ التشبه هناك ألفاظ تشبهه وتقاربه في المعنى كالمضاهاة والتقليد والتبعية، ومن الألفاظ المعاصرة التفرنج والتغريب وغيرها من الألفاظ. ويخرج من التعريف السابق أيها الأحبة أن ما لم يكن من خصائصهم من الأمور الدنيوية المباحة فإن هذا لا يدخل في التشبه المذموم، وهو الذي يشترك فيه عموم الناس كالمراكب والمساكن وسائر الأمور الدنيوية التي ليست من خصائصهم ولا يتميزون بها دون غيرهم، أو صارت أمراً مشاعاً يشترك فيه الناس جميعاً. ومن ذلك على سبيل المثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق بعد مشورة سلمان الفارسي، مع أن هذا رضي الله تعالى عنه مع أن هذا ما كان معروفاً عند المسلمين وإنما كان من عادة الفرس، لكنه من الأمور الدنيوية التي فيها نفع للمسلمين، فكان لا تثريب ولا ضير في الاستفادة منها والتشبه بهم في مثل هذه الأمور. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذ بها. وأيضا التشبه المذموم ليس مقصورا ومحصورا فقط على الكفار، وإنما يشمل أيضا المبتدعة وأهل الأهواء. ومن خصائص أهل السنة والجماعة إبراز تميزهم عن غيرهم من أصحاب البدع كالرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يذكرون في عقائدهم بعض المسائل العملية الجزئية في العقائد، وذلك لأنها تميزهم عن أصحاب الأهواء كالمسح على الخفين مثلا والصلاة خلف البر والفاجر من الأئمة وغيرها من المسائل التي يذكرونها في عقائدهم، لأنها تميز أهل السنة عن غيرهم من أصحاب الأهواء والبدع. بل حتى وصل الأمر إلى بعض الأمور العادية، وفي هذا يقول حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: إن التختم باليمين مباح وحسن، إن التختم باليمين مباح وحسن، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة وكراهة للتشبه بهم، منابذة وكراهة للتشبه بهم، ما دام صار عادة عند هؤلاء فكره العلماء التشبه به. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أيها الأحبة، مثلا قرن الصحبة مع الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة للرافضة الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بأن يضاف إلى الصلاة عليه أحد غيره عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا بأن نزيد الصلاة على الآل في التشهد في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم جاء أهل السنة والجماعة فزادوا الصلاة على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع الآل في غير التشهد وفي غير الصلاة، من أجل مفارقة الروافض الذين يقتصرون على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل دون الصلاة على الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. أيضاً يضاف إلى التشبه المذموم الذي ليس خاصاً بالكفار ولا بالمبتدعة وأصحاب الأهواء، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمترجلات من النساء، والذي ينظر في الأسواق بل وحتى والله في المطاف يرى عجبا من تشبه الشباب والرجال بالنساء في شعورهم وفي ضفائرهم وفي أخراصهم وفي قلائدهم، وأمور والله يندى لها الجبين، والله المستعان. أما من نزل إلى جدة ونظر شوارعها وساحلها وغير ذلك، ونظر فئام من أبناء المسلمين وكيف أحوالهم، فإنه والله يتقطع قلبه ألما وكمدا من هؤلاء الشباب التائه الحيران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إليه ردا جميلا. أيضا أيها الأحبة، لم يقتصر النهي عن التشبه بالإنس من كفار وغيرهم، بل ورد النهي عن التشبه بالحيوان. وتعرفون ما ورد عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم من البروك كبروك البعير في الصلاة، أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير في الصلاة، ومعنى ذلك أن يقدم يديه إلى الأرض ويتكئ عليها قبل ركبتيه إذا لم يكن هناك يعني حاجة، كأن يكون كبير سن أو ألم في ركبته أو غير ذلك من الأسباب. وهذه إحدى الصور التي ذكرها العلماء وفيها تفصيل ليس هذا مكانه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن يجلس الإنسان على إليته ويضع يديه خلفه أو يده خلفه في الصلاة، وجاء أيضا في غير الصلاة كذلك. كما نهى عليه الصلاة والسلام عن رجوع المرء في هبته وشبهه بصورة منفرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يرجع أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هبته، كما يرجع الكلب في قيئه، أكرمكم الله. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن التشبه بعدو الله إبليس، فنهانا عن الأكل والشرب مثلا من هذه الصور، وهي صور كثيرة، من الأكل والشرب بالشمال، فقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والمتأمل في المحافل وفي الحفلات وغير ذلك من الأمور يرى كثيرا من الناس يتهاون بمثل هذه الحالة، فتجد اللقمة في يمينه والبيبسي أو الكولا في يساره، وهذه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهو من التشبه بالشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة، هذه إشارة إلى صور من صور التشبه أو التعريف به، لكن نعود إلى الأصل، نعود إلى النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل عن ربنا عز وجل أو عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المحذرة والمنفرة من التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. من أول هذه الآيات ومن أهمها وأجلاها وأظهرها، وهي دعاء ندعو به في كل ركعة من صلاتنا، نقوله بألسنتنا وكثير من أفعالنا تخالفه، وهو أن كل مسلم يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هما طريقان، طريق اليهود وطريق النصارى، وقال: فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فأخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال سبحانه وتعالى: من غضب الله عليه ولعنه. وأخص صفات النصارى الضلال، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنلاحظ أن كل مسلم في صلاته يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. والمغضوب عليهم ليست خاصة باليهود فقط، وإن كانوا يدخلون فيها دخولا أوليا، كما أنها ليست خاصة، كما أن الضالين ليست خاصة بالنصارى فقط، وإنما يدخلون فيها دخولا أوليا. ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فإن اليهود ضلوا عن علم وبينه، عرفوا الحق فجانبوه، واليهود والنصارى لم يعرفوا العلم، كانوا جهلة فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كما قال الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك أن المؤمن مأمور أن يدعو في كل ركعة من صلاته أن يهديه الصراط المستقيم، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وهذا دعاء بأن لا يتشبه بهم في أي شيء من عقائدهم ولا عباداتهم ولا سلوكهم ولا أخلاقهم ولا أعمالهم. أيها الأحبة، نتلو هذه الآية، لكن كم من مرة وقفنا عند معناها؟ وهل من المعقول أن يسأل الإنسان ربه أمرا ثم يخرج بعد السؤال فيقع في مخالفته مباشرة، إلا إذا كان يقولها بلسانه ولم يتمكن معناها من قلبه؟ ولذلك أيها الأحبة، حري بنا والله ولازم علينا أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، أن ننظر في معانيه، أن نعمل به، أن يكون واقعا في حياتنا، منهاجا لنا في حياتنا، من أجل أن نصل إلى العز والقوة والرفعة والمكانة المنشودة للمسلمين. هذه آية من كتاب الله عز وجل. آية أخرى يقول الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام ونبيه إبراهيم ونبيه هود عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى لهما: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقيما على أمر الله عز وجل، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بعينه، فقال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع، يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، والخطاب لنا من باب أولى ألا نتبع أهواء الذين لا يعلمون، سواء كانوا كفارا أو غيرهم من الضالين والمنحرفين. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وهنا ملحظ دقيق أيها الأحبة، وهو أن الله عز وجل لما نهى عن التشبه واتباع سبيل الضالين ربط ذلك بماذا؟ قال: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ربط ذلك بالولاء والبراء، بالتولي والولاية. من هذه النصوص أيها الأحبة قول الله عز وجل بعد أن قال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذه الآية من أقوى الآيات في التخويف في اتباع سبيل الكافرين. ومعنى فاستمتعوا بخلاقهم أي تمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم بما حصلوه في هذه الدنيا وليس لهم نصيب في الآخرة والعياذ بالله. وفي قوله وخضتم يعني في الكذب والباطل على الله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في ذم التشبه بالكفار من جانب الشهوات وهو الاستمتاع بالخلاق، ومن جانب الشبهات وهو الخوض كالذين خاضوا من قبل. وخضتم كالذي خاضوا، ومعنى ذلك هو التقول على الله بغير علم من فتوى أو غير ذلك من الأمور، وهي كثيرة وللأسف. وهناك آيات كثيرة في هذا المعنى يطول الحديث عنها. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول سبحانه وتعالى حتى ينهى عن مشابهتهم في الألفاظ، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يصعب حصرها واستقصاؤها. أما من السنة فالسنة جاءت القولية والعملية جاءت على أنحاء، منها الترهيب والنهي عن التشبه بهم مطلقا، ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعثت بين يدي الساعة بالسيف أي بالجهاد في سبيل الله، والغرض من ذلك حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الذلة والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان من المسلمين. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فيقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أي بالجهاد في سبيل الله عز وجل، الذي يسميه الآن أعداء الإسلام يسمونه بالإرهاب، حتى الدفاع عن حقوق المسلمين، يسمون الجهاد في غزة وفي فلسطين بأنه إرهاب، ويصنفونهم بأنهم من الإرهابيين. لماذا؟ لأنهم يقاومون العدو المحتل. وهذه صورة من صور الذل والصغار الذي أصيب به المسلمون، وللأسف إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أي بالجهاد في سبيل الله، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. طبعا الجهاد في سبيل الله عز وجل القائم على المنهاج الشرعي الواضح، وليس كل من سمى نفسه مجاهدا أو تصور أن فعله يعد جهادا أن ذلك يكون جهادا، لا، الجهاد ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إنه لذليل حقير، وإن رأى الناس أنه في عزة ومنعة ومكانة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث أيها الأحبة، وهذا أشهر حديث في باب التشبه بالكفار. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقد يحمل هذا، أي معنى الحديث، قد يحمل هذا على التشبه المطلق، يعني التشبه بهم في كل أمورهم من اعتقادات وعبادات وأخلاق وغير ذلك، ولا شك أن هذا كفر مخرج من الملة، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، أي في جزئية من جزئيات المشابهة، فإن كان كفراً أو معصيةً أو شعاراً للكفر والمعصية كان حكمه كذلك، يعني إن تشبه بهم في كفرهم فهو كافر، إن تشبه بهم فيما دون ذلك فهو بحسب ما تشبه به. هذا كلام الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو الكتاب العظيم الذي ألفه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ألف هذا الكتاب بعد الحادثة التي ذكرناها في طلب إعفاء أهل الذمة من التميز والذلة التي كانت فرضت عليهم عن المسلمين، فألف كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. من الأحاديث التي فيها الترهيب عن التشبه بهم: حتى لا نشاركهم في العقوبات التي حلت بهم في دنياهم وأخراهم، وهي أحاديث كثيرة، ومنها حديث عمرو بن عوف يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث في البخاري ومسلم. ولذلك يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله العافية والسلامة. وأخشى والله أن تنطبق فينا هذه الصورة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولكن في المقابل يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا؟ بركات من السماء والأرض، بركات من السماء، لكن لما نسوا ما ذكروا به فتح الله عليهم أبواب كل شيء تمهيدا لأخذهم بالعقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، من هذه الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فمن اتخذ القبر مسجدا فعليه لعنة الله، كما ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الصور التي شاعت مشابهة بعض المسلمين لغيرهم من اليهود والنصارى في إقامة المساجد والقباب على القبور في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. والنصوص واضحة صريحة في اللعن في من فعل ذلك. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الحديث في البخاري. قاله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ لما بلغه أن فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى. وهذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن التشبه بالمجوس بأن يولوا أمرهم وقيادتهم امرأة، فمن شاركهم في ذلك كان سبباً في عدم فلاحه، نسأل الله العافية والسلامة. ومنها أيضاً من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره من العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، انتهى كلامه. فمن فعل ذلك كان متشبها بالغالين الهالكين، فمآله إلى الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. من ذلك أيضا، والأحاديث كثيرة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما تقول قال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وللأسف أنه يوجد الآن إذا ارتكب جرما أحد الوجهاء، أبناء الوجهاء ولا الكبار وغير ذلك، رأيت البرقيات والشفاعات والواسطات والجرات. وإذا سرق الضعيف أو ارتكب جرما فلم يجد من يعني يلتفت إليه في مثل هذه الحال. وهذه مشابهة في هذه الأمة بالأمم التي كانت قبلها وكانت سبباً في هلاكها، نسأل الله العافية والسلامة. أيضاً من هذه الأحاديث أيها الأحبة، الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه نهياً صريحاً مجرداً عن ذكر الأسباب. ونأخذ أمثلة من هذه الأحاديث، منها ما ورد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذه أعياد المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أبدل ما كانت عليه أعياد الجاهلية، وحدد للمسلمين يومين يفرحون فيها ويحمدون الله على ما أنعم عليهم من النعم، وهما الأضحى والفطر. من ذلك أيضا حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وواقع في المسلمين اليوم من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأطراه فوق منزلته، بل وصفه بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. في المقابل أننا نجد للأسف من بعض المسلمين من لا يرفع رأساً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنته ولا بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتعزيره ولا ب يعني معاملته عليه الصلاة والسلام منزلة لائقة به. وفي ذلك مشابهة لليهود باليهود الذين يزدرون أنبياء الله ولا يقدرونهم ولا يحترمونهم ولا يعرفون لهم مكانة ومنزلة. من هذه الأحاديث الأمر بأفعال أو النهي عن أفعال مع التعليل بمخالفة المشركين والكفار. منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعن الصلاة عند الغروب حتى تغيب، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مخالفة لعبادة وسجود الكفار. للأسف نجد كثيرا من أبناء المسلمين ما لا يهتم بمثل هذه القضايا، بل قد يؤخر الصلاة الفرض إلى خروج وقتها، نسأل الله العافية والسلامة. من ذلك أيضا ما هو معروف لدى الجميع، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن نزيد يوما قبل أو يوما بعد صيام يوم عاشوراء، وذلك مخالفة لمن؟ لليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وأمرنا بمخالفتهم بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. من ذلك أيضا حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. والحديث في البخاري، وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين. والواقع أن كثيرا من المسلمين وللأسف خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، فإما أن يحلق لحيته وشاربه، وإما أن يحلق لحيته ويوفر شاربه، وإما أن يجز لحيته وشاربه، وكلها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمره عليه الصلاة والسلام واضح جلي لا لبس فيه ولا إشكال، وهو في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسخ هذه الأوامر، فيبقى الأمر على الوجود. منها الأحاديث يعني، وأغلظ من ذلك نسأل العافية، ما يقع في بعض الناس الذين يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، ويرون أن هذا من يفتلون شواربهم، ويرون أن هذه رجولة أو غير ذلك من الأمور، وليس والله في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا رجولة ولا عز ولا خير، والله المستعان. من الأحاديث التي جاء فيها نسبة التشبه بالكفار إلى الجاهلية، فالنهي جاء بالنهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وهم لا شك من المشركين، ويكفي في ذلك نهيا أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بأنه من أمر الجاهلية، بل جاء ذلك حتى في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن، يخاطب نساء المسلمين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا نهي صريح عن التشبه بأهل الجاهلية في تبرجها. وقال هنا تبرج الجاهلية الأولى لأن هناك جاهلية أخرى، وهي وأد المرأة وهضمها حقوقها والنظر إليها نظرة ازدراء واحتقار ودونية، وهذه من الجاهلية، كما أن التبرج نظرة جاهلية. وهذه الأمة للأسف في بعض أفرادها قد ابتلوا بهاتين الصورتين من صور الجاهلية. فهناك من الناس من يزدري المرأة ولا يعرف لها حقا، ولا يعرف لها منزلة، ولا يعرف لها مكانة، وهذا ظلم وإجحاف ونظرة جاهلية كما قال الله سبحانه وتعالى. وهناك من أطلق لها العنان وتبرجت تبرج الجاهلية، بل سلم لها زمام الأمور وأصبح لها عبدا منقادا. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل قليل: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والله المستعان. هذه صورة، صورة الأخرى في قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحكم الجاهلية هو كل حكم بغير شرع الله عز وجل. وأكثر العالم اليوم وللأسف كما تعرفون يحكمون بالقوانين الوضعية، لا يحكمون بشريعة الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد، أن تبقى حاكمة بشرع ربها حريصة عليه، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين للحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك من الشانئين، وهناك من المغرضين، وهناك من الخبثاء من يسعى أيضا إلى إدخال القوانين الوضعية وجعلها بديلا عن الشريعة، شريعة الله عز وجل. وهذا من النكوص إلى الجاهلية ومن التشبه بأهل الجاهلية التي نهى عنهم القرآن الكريم كما هو ظاهر جلي. ومن ذلك أيضا حمية الجاهلية كما في قول الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهو التعصب بغير حق وإعانة الظالم على ظلمه. هذه هي حمية الجاهلية التي ذمها القرآن الكريم، وهي موجودة وللأسف في بعض أصناف المسلمين. من ذلك أيضا ظن الجاهلية في قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظن الجاهلية هو كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم، عن بعضهم: غر هؤلاء دينهم. وهو أن يظن الإنسان أن الله لن ينصر دينه وأن لا يعلي كلمته، ويعني ينظرون إلى من يدعو إلى الاستمساك بالدين والدعوة إلى الله عز وجل والثبات على أمره، ينظرون إليه نظرة هذا تخلف وهذه ظلامية وهذه إلى غير ذلك من الأمور. ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من الأحاديث التي وصفت بعض الأعمال بأنها من أعمال الجاهلية قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو الذي يدعو إلى طريقة الجاهلية وسنة الجاهلية وأعمال الجاهلية في بلاد الإسلام وفي زمن الإسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. وأعضوه يعني اشتموه بهن أبيه، أي بذكر أبيه، يقال له: أعضض ذكر أبيك. قال ولا تكنوا يعني لا تتحاشوا من ذكر الذكر باسمه الصريح، لأن هذا دنيء فيستحق أن يعني يشتم بما يليق به من مثل هذا الأمر، لأنه يتبجح بمآثر الجاهلية وافتخارها، وهذا هو معنى عزاء الجاهلية. نعم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، الناس رجلان، مؤمن تقي وفاجر شقي. إنما هم قال أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان التي تدفع النتن بأنوفها. نعم، من هذه الأحاديث، والأحاديث كثيرة أيها الأحبة لكني أحاول أن أختصر، الإخبار بما سيقع من المسلمين من التشبه بقصد التحذير من هذا التشبه. ومن ذلك الحديث الذي مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن، وفي رواية: ومن الناس إلا أولئك. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من يتبع سنن من كان قبلها، بل في الجزئيات الدقيقة من أعمالهم وأخلاقهم وسلوكياتهم. ثم وصف ذلك عليه الصلاة والسلام بجحر الضب، وجحر الضب يتميز بضيقه واعوجاجه، فهو ليس على استقامة واحدة وإنما هو متعرج، فمع ذلك هم يتابعونهم حتى لو دخلوا جحر ضب متعرج ضيق لدخلوا وراءهم وشابههم في ذلك. وهذه من المبالغة في التحذير من أن يقع الناس فيما وقع فيه أولئك. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال في رواية: تزيد عليها واحدة. فشابه اليهود والنصارى في الافتراق والاختلاف في دينهم والتحزب والتفرق، بل زادوا على اليهود والنصارى. وكل هذه الفرق وإن كانت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنها متوعدة بالنار إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة؟ ما ذكر، ما قال الطريقة الفلانية ولا المنهج الفلاني ولا الحزب الفلاني، إنما ذكر ميزانا يستطيع به الإنسان أن يزن به أعماله، فيعلم هل هو من الفرقة الناجية أم لا. لأن كل طائفة وكل فرقة تقول هي الفرقة الناجية. الخوارج يقولون نحن الفرقة الناجية، والرافض يقولون نحن ما يحتاج، نحن أحباب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة يقولون نحن أهل العدل والتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان، أن يكون على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في صلاته، في عبادته، في عقيدته، في معاملته، في أخلاقه، في سلوكه، لا يتشبه باليهود والنصارى وأمثالهم، إنما يتشبه ويقتدي بأصحاب النجاة، بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهذا هو الناجي في أي زمان ومكان. ومن خالف وحاد فهو معرض للعقوبة بحسب بعده أو قربه من هذا المنهاج السوي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النصوص، والنصوص كثيرة في النهي عن المشابهة ومتنوعة، بل إن هناك رسالة علمية مجلدة كاملة في جمع الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في النهي عن التشبه بالكفار فقط. وهناك مخطوط كبير يسمى حسن التنبه فيما جاء في التشبه للغزي في 4 مجلدات ضخام، في كل ما ورد عن التشبه بالكفار وبالمشركين وبإبليس وبالحيوانات وبغير ذلك من الأمور. وهذا دليل على خطورة هذا الأمر الذي نتحدث عنه يا أخوان. لكن نأخذ من الأمثلة من هدي الصحابة رضي الله تعالى عليهم وحذرهم وبعدهم عن التشبه بشيء مما عليه أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى أو غيرهم. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفتحه على أيدي المسلمين المجاهدين عاجلا غير آجل، وأن يرده إلى المسلمين بعدما استلب منهم بسبب تقصيرهم وبعدهم عن دين الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز في عودته. هذا عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس سأل كعبا، كعب الأحبار، أين ترى أن أصلي؟ ما رأيك وين أصلي؟ قال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، وهي التي الآن ترونها في الصورة في وسط ساحة المسجد الأقصى وعليها القبة، هذا مسجد الصخرة وليس هو بيت المقدس، ليس هو مسجد الأقصى. مسجد الأقصى هو الذي في قبلته المبني لوحده في طرف ذلك الحوش الكبير. فيقول كعب: إن رأيت أن تصلي خلف الصخرة فكانت القدس بين يديك. لكن أن ينطلي ذلك الأمر على عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى فيما هو معروف الآن بالقدس وبالمسجد الأقصى، وهو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد الأقصى كما هو معروف في غير صلاته في ليلة الإسراء. هذه صورة من الصور. فعمر تعمد أن يخالف اليهود وأن لا يصلي خلف الصخرة فيكون قد شابه اليهود وإن كان مستقبلا للقبلة، وإنما تعمد مخالفتهم واتجه إلى المسجد الأقصى فصلى فيه عليه رضوان الله تعالى عليه. أذان؟ طيب، نتوقف الأذان ونكمل بعده إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحاول أن نختصر والحديث يطول. فمن صور الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن علي رضي الله تعالى عنه رأى قوما قد سدلوا ثيابهم، يعني في الصلاة، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم، كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. الفهر هي المصليات والمعابد عندهم، والكنائس أو الكنيس. والإسدال أن يصلي في ثوب واحد، أن يصلي في ثوب واحد مفتوح من جهة الإمامية من غير أن يضمه إليه وألا يدخل يديه من جهة جنبيه ولا يضمه إليه، وهو كما يفعل بعض يعني ممكن نلاحظ، وهذه من صور مشابهة الرافضة لليهود في لبسهم لعباءاتهم، فإنه لا يدخل يديه في أكمامها وإنما يسدلها إسدالا ويركع ويسجد وهي مسداه. هذه صورة من صور الإسدال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من التشبه باليهود. ننتقل إلى الإيجاز في خطورة التشبه أيها الأحبة، في خطورة التشبه. التشبه نذكر نقاطا على عجل في خطورة هذا الأمر. أولا، أن التشبه بالكفار ناقض أو منقص لأصل عقيدة الولاء والبراء التي هي أصل التوحيد كما مر معنا. فالتشبه يورث المودة والمحبة والموالاة للمتشبه به، وإذا كانت المشابهة في الأمور الدنيوية تورث ذلك فكيف بالأمور الدينية؟ ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم التنزيل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والتشبه لا يمكن للإنسان أن يتشبه بغيره إلا وفي قلبه من الميل والإعجاب والمودة للمتشبه به، وهذا يبين خطورة هذه المسألة التي يتحدث أو التي نتحدث عنها ويقع فيها كثير من الناس. لا يمكن للإنسان أن يعلق صورة لاعب أو فنان أو غير ذلك أو يحتفظ بها في غرفته ويعلقها إلا وفي قلبه من الميل والإعجاب بهذا الشخص، وبقدر ميله وإعجابه بهذا الشخص بقدر ما ضعف من إيمانه وحبه لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. وهذا يدل على خطورة الأمر، فالأمر جد خطير وليس بالأمر الهين أيها الأحبة. الأمر الثاني، وقد ورد كثير من الأسئلة في هذا الموضوع لعل هذه يغني عن التفصيل فيها، الأمر الثاني أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة في القلب، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال. كون الإنسان يتعمد المخالفة في الهدي الظاهر فإن هذا يؤدي إلى مخالفة في الباطن تؤدي إلى بغض من أبغضه الله وأبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالله عز وجل كان إحساسه بمفارقة الكفار باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم ومشابهتهم أظهر. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: إنني لا أستطيع أن أنظر إلى نصراني، لا أستطيع أن أملأ عيني منه، أن أرفع رأسي له أنظر إليه، لأنه كذب على الله وادعى أن الله قد اتخذ صاحبة وولدا، تعالى الله. لكن نحن للأسف في كثير من شبابنا وللأسف نفتخر بأن له صديق نصراني أو يهودي أو غربي أو غير ذلك، ويفاخر بصورته أو بغير ذلك من الأمور. هذه أخوان دليل على ضعف الإيمان في قلوبنا وضعف إيماننا واعتزازنا بديننا الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. من مظاهر الخطورة أيضا أن المتشبه بالكفار واقع تحت الوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فالذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الصالحين فإنه يحشر في زمرتهم يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تشبه بقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس قولي ولا قول فلان ولا علا، إنما هو قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه باللاعبين والفنانين، كلما رأى الإنسان ساقطا أو رأت الفتاة ساقطة في فيلم أو في غير ذلك من الأمور ذهب يتشبه به، هل يرضى لنفسه أن يحشر يوم القيامة معه؟ فالأمر جد خطير والله يا أخوان، جد خطير، والله المستعان. من هذه الخطورة أن التشبه، أن المشاركة في الهدي الظاهر، ذكرنا قبل قليل المخالفة في الهدي الظاهر توجب مخالفة في الباطن في القلب، هذه بعكسها، المشابهة في الهدي الظاهر في القصة في اللباس في الهندام في المشية في اللغة في غير ذلك، المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين بين المشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن يقولون اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، وهذا ما جاءت ببعض الآثار، يقولون جاءت في بعض الآثار عن السلف لا يشبه الزي الزي، لا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق، يعني إذا بدأ الإنسان يتشبه بزي غيره فهي بداية التشبه بأخلاقه. النقطة الخامسة أن التشبه بالكفار نابع من الهزيمة النفسية التي هي والله أخطر من الهزيمة العسكرية، فيؤدي ذلك إلى التخاذل والانهزامية في مواجهة العدو ومواجهة الواقع المهين والرضا بما يفرضه علينا الأعداء، فلا تقوم للمسلمين قائمة وهم يعيشون بهذه النفسية المحطمة المنهزمة. يقول ابن خلدون في مقدمته يقول إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبدا تفتقد الكمال أو تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، والله المستعان. أيها الأحبة، نختم حديثنا بالإشارة إلى عن الكلام عن حكم التشبه. تقدم أن مخالفة الكفار هي من مقاصد الشريعة التي حرصت على تحقيقه وبيانه والحث عليه، والنصوص في هذا كثيرة، ومشروعية مخالفة الكفار ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إما إيجاباً أو استحباباً بحسب المواضع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، فإن عامة أعمال الكفار لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، ومنها ما لا يتصور قصد المشابهة إطلاقاً، يعني لا يشترط في التشبه المذموم أن يقصد الإنسان التشبه بالكفار، وإنما مجرد المشابهة من غير قصد قد أوقع نفسه في هذا الذم وفي التشبه المذموم، ولا يشترط في ذلك أن يقصد المشابهة. نعم، يقول لم يختلف، يقول البهوتي رحمه الله تعالى ذكر الإجماع على تحريم التشبه بالكفار، وقال لم يختلف أهل العلم في تحريم التشبه بهم والتشبه بأخلاقهم، لكن هذا الحكم وهو التحريم منصب ودال على تحريم التشبه من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فلا بد لكل مسألة من حكم خاص بها، وهي لا تخرج إما أن تكون محرمة أو مكروهة، وفي بعض الصور قد تكون مباحة كما سيأتي. أولاً، فيكفر بموافقتهم في كفرهم، من تشبه بهم في كفرهم من غير اضطرار إلى ذلك، وإلا فإن الضرورات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تقدر بقدرها، فمن تشبه ووافقهم في كفرهم فإن هذا التشبه يعد كفراً مخرجاً من الملة والعياذ بالله. وكذلك التشبه المطلق، وهو التشبه بهم في كل أحوالهم، في دينهم وعقائدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وكل أمورهم، هذه الصورة من التشبه تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. ومنه ما هو دائر في دائرة التحريم، وهو موافقتهم فيما هو من خصائصهم التي يتميزون بها دون غيرهم، خاصة بهم لا يشاركهم بقية الناس فيها، ويتأكد هذا التحريم إذا كان من خصائص دينهم كأعيادهم التي هي من شعائر دينهم وغيرها من الأمور، فهذا محرم ولا يجوز، ويتأكد التحريم إذا كان هذا التشبه في شيء من خصائص دينهم. ويكون التشبه مكروها في الأمور الدنيوية التي لا فائدة للمسلمين فيها ولا ضرر عليهم فيها وإن لم يتميزوا بها، لكنها أصبحت ظاهرة عند أولئك، فالتشبه بهم في هذه الأمور العامة التي هي ليست من خصائصهم فهذه من الأمور المكروهة ولها آثارها الخطيرة على قلب المسلم، فإن القلب منجذب إلى تقليد ومجاراة من تشبه به، فعليه أن يتشبه بأهل الخير والصلاح لا بأهل الكفر والشقاق والعناد. نعم، ويباح ما لم يكن من خصائصهم مما ليس للمسلمين فيه، مما للمسلمين فيه مصلحة، كدليل في ذلك حفر الخندق عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا المركوبات كما قلنا والمساكن وغير ذلك من الأمور التي أصبحت شائعة بين المسلمين، ولا يلزم من ذلك أن يقال إن هذا فيه مشابه للكفار أو غيرهم، لأنها أصبحت من الأمور الظاهرة والمشتركة بين جميع الناس. يستثنى من هذا المنع، وهو يمكن أن يكون جواباً لأحد الإخوة السائلين ممن يدرسون في الغرب، يستثنى من ذلك المنع، وهذا الاستثناء دائر بين الإيجاب وبين الاستحباب، إذا كان للمسلمين مصلحة شرعية من الدخول مع الكفار لمعرفة والاطلاع على بواطن الأمور عندهم التي يحكونها للمسلمين كالجاسوس للمسلمين عند الكفار، أو لدفع ضرر من المسلمين، أو لتحقيق مصلحة من المصالح الشرعية من غير مظاهرة لهم في أو ميل في قلبه إليهم في شيء من هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، يقول: لو أن المسلم بدار الحرب أو دار الكفر لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم، يقول لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دنيوية. يعني التشبه المنهي عنه إذا كان الشخص في بلاد المسلمين، أما إذا كان في بلاد الكفار فيباح له أن يتشبه بهم في هديهم وزيهم الظاهر إذا كان في ذلك دفع مضرة عليه أو تحقيق مصلحة للمسلمين، ومن ذلك طلابنا وأبناؤنا الذين يذهبون لطلب العلم هناك، العلم النافع بإذن الله عز وجل، فلا إشكال في التشبه بهم في هديهم الظاهر. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى نص وجعل لهذا التشبه عدة ضوابط. أولها أن تكون في الهدي الظاهر لا في الهدي الباطن من الأخلاق والسلوك وغير ذلك من الأمور، في الهدي الظاهر. والأمر الثاني أن يكون لتحصيل وتحقيق مصلحة دينية، تحقيق مصلحة شرعية. والأمر الثالث لدفع مضرة متحققة بالنسبة له، فإنه في مثل هذه الحالة له أن يظهر التشبه بهم في زيهم وفي ملبسهم وغير ذلك من الأمور، بشرط أن لا يكون هذا التشبه في أمر من الأمور التي هي من خصائص دينهم، كتعليق الصليب مثلا أو لباس الكهنوت عندهم أو غير ذلك من الأمور المعروفة عندهم. هذه يعني بعض المخاطر الدالة على خطر هذه الصورة. كم بقي؟ لعلنا فيما بقي من الوقت نشير بإيجاز كامل عن مظاهر التشبه في 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 عند بعض المسلمين. من مظاهر التشبه في العقيدة مثلا الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله أصله هو مظهر من مظاهر التشبه بالمشركين، لأن الشرك بالله إما من التشبه بشرك قوم نوح إذا كان النتيجة غلو في الصالحين، وإما أن يكون من التشبه بقوم إبراهيم من الصابئة إذا كان فيه شرك في الربوبية أو في اعتقاد تأثير الكواكب والنجوم وغير ذلك من الأمور التي تؤثر في واقع الناس. البناء على القبور صورة من صور التشبه، ومر معنا الكلام عليها. التنجيم الذي انتشر الآن عند كثير من الناس هو صورة من صور التشبه بالصابئة الذين كانوا في عهد إبراهيم إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. السحر وصوره هو صورة من صور التشبه للأسف المنتشرة عند بعض المسلمين. التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل هو صورة من صور التشبه بحكم الجاهلية. الغلو في الأنبياء والصالحين هو تقليد للنصارى الذين غلوا في المسيح وأمه عليهما السلام. والجفاء في الأنبياء والصالحين هو صورة من صور تقليد اليهود عليهم لعنة الله. وهكذا الافتراق والاختلاف كما ذكرنا هو صورة من صور هذا التقليد والتشبه الذي أشرنا إليه. في العبادات الابتداع في الدين أصله هو صورة من صور التشبه. الغلو والتشدد في العبادة صورة من صور التشبه المذموم، وجاءت الأحاديث معنا فيما تقدم. الانحلال والتفلت من القيم الدينية والأخلاق الإسلامية والشرائع وتجاوز حدود الله عز وجل هي صورة من صور هذا التشبه المشين. التشبه في الأخلاق والسلوك والعادات، جاء النهي عن رطانة الأعاجم إلا لحاجة. بعض الناس يعني يخلط كلامه العربي، لازم أن يخلط فيه من كلام بالإنجليزية لأجل يعرفون الناس أنه يعرف إنجليزي، ويرى أن هذه صورة من صور التفاخر وإلا المعرفة والعلم، وما دار المسكين أنه وقع في صورة مذمومة من صور التشبه. نعم، يجوز لنا تعلم لغة القوم لحاجة لهذه اللغة ولمصلحة شرعية، لكن أن نفاخر بها وأن نرى أن هذه ميزة وأن هذه صورة من صور الاعتزاز، هذه صورة من صور الهزيمة النفسية التي أشرنا إليها قبل قليل. وقد جاءت النصوص بالنهي عن تعلم رطانة الأعاجم إلا لحاجة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزيد أن يتعلم، زيد بن حارثة أن يتعلم اللغة العبرية لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم لغة القوم لمصلحة شرعية لهدف نبيل فهذا أمر مباح ومطلوب شرعا ولا بأس به، أما أن يتعلمها أو أن يستعملها في غير مكانها فهذا حقيقة من صور التشبه المذموم الذي حذرنا منه. من ذلك أيضا الأسماء، يعني للأسف حتى أسماء الأسواق غزت أسواقنا وبقالاتنا وغير ذلك من الأمور، نسميها بكلمات بعض المسمين لها والله لا يعرفون مدلولات هذه الأسماء. هذه من الهزيمة النفسية التي نعيشها للأسف. المرء المسلم يجب أن يعتز بدينه وبلغته وبلغة القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لا أن يتشبه بهؤلاء المغضوب عليهم والضالين. هذه صورة من صور التشبه والانهزامية التي نعيشها في واقعنا للأسف. التزي بزيهم من غير حاجة، كالملابس التي عليها صور للاعبين أو فنانين أو غير ذلك من الأمور، هذه صورة من صور التشبه بهم. أما الزي مثل زي، جاء بعض الأسئلة عن الزي الرياضي مثلا أو لبس البنطال في غير من غير حاجة أو في مثل هذه البلاد، هنا البنطال أصبح يعني ليس من خصائص الكفار، وإنما أصبح لباسا عاما مشتهرا، فيعني يمكن ويجوز الإنسان أن يلبسه إذا كان في قوم يلبسون ذلك أو اعتادوا عليه، لكن الأولى بالمسلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بلباس وزي ساتر وضاف ويعني خليق به ألا يبدله، فإن هذا التغيير إنما هو نوع من الانهزامية والضعف. أنا لا أتكلم هنا عن الحكم وأقول بالتحريم أو الكراهة، لكنه دليل على ضعف إيمان وضعف عقيدة عند ذلك إذا لم يكن هناك حاجة إليه. أما قص الشعر فهذه صورة الحقيقة من صور الانهزامية، وإضافة إلى ما فيها من تزي والتشبه بالكفار وأصحاب الانحراف الخلقي أو الفكري أو غير ذلك من الأمور، فأيضا فيها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عليه الصلاة والسلام عن القزع، وهو حلق شعر بعض الرأس وترك بعضه، فهذا اجتمعت فيه سوءتان. وهذه والله يا أخوان نسأل الله العافية والسلامة، أحيانا يرى الإنسان أشياء عجيبة، يرى الإنسان رأسه والله أنه يتعجب، هل هذا رجل أم أنثى؟ أصباغ ملونة كأنها الطيف الشمسي على رأس الشخص، دليل على ماذا؟ دليل على 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 الخواء الذي يعيش والضعف والضياع الذي يعيش، نسأل الله العافية والسلامة. هل هذا جمال؟ هل هذا خير؟ هل هو مرتاح لمثل هذا العمل الذي يفعله؟ والله يسأل هذا السؤال، يعني هل أنت مرتاح بهذا العمل الذي تقوم به؟ يقول لا والله، لكن طيش الشباب. نعم، طيش الشباب إذا فقد الإيمان الراسخ والدين الضابط لخلقه وسلوكه وانتمائه وعرف قيمته في هذه الحياة، عرف قيمته في هذه الحياة، لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، مسؤول عن كل لحظة من لحظات عمره، والله سيسأل عنها يوم القيامة. كثير من الناس يأخذ العبادة كأمر عادي، الناس يصلون أنا أصلي، الناس يأتوا المسجد أنا أتي، لكن أن يأخذ ذلك على اعتبار أنه تقرب ودين وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يقف بين يدي الله عز وجل مستحضرا أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يخاطب الله سبحانه وتعالى في صلاته، يعرف قيمته في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لعمارة الكون، عمارة الدنيا، إنما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، ما خلقنا لنأكل ونشرب ونلبس، لا والله، ما خلقنا عبيدا لهذه الدنيا لنجمعها ونحوطها يمنة ويسرة، لا والله، إنما خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مشابهتهم في إقامة الموالد والاحتفالات وغير ذلك من الموسمية والأعياد وغير، هذه صورة من صور الحقيقة التشبه التي وقع فيه الناس. هناك أسئلة ولا أريد أن أطيل، يسأل عن الملابس الرياضية هل هي تشبه؟ أولا يحذر من الملابس التي عليها صور أو عليها كتابات، أحيانا كتابات في غاية البذاءة، وبعض الناس والله لا يعرفها ولا يدري. يعني لا أريد أن أزعج مسامعكم ببعض الكتابات التي يحملها بعض شبابنا وبعض فتياتنا وهم لا يدرون والله ماذا تعني هذه الكلمات. أما الصور فلا تجوز الصلاة بها أصلا، وكيف يريد الإنسان السعادة والطمأنينة والراحة وهو يحمل صورة تمنعه من حفظ الملائكة له، فضلا عن أن تكون هذه الصورة صورة لفاجر أو ماجن أو يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الأمور التي فيها ميل قلبي ومحبة ومودة لهذا صاحب هذه الصورة، وهذا خلل في العقيدة نسأل الله العافية والسلامة. أما مجرد الملابس العادية الرياضية أو غيرها فالأصل فيها الإباحة إلا ما ورد ما يدل على منعها. نعم. يقول النصيحة للتجار والباعة الذين يبيعون الملابس الغريبة والعارية في أسواقنا وعلى مستوى كبير، السؤال ما مسؤوليتنا نحن؟ كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذا التاجر والله لم يكن لها رواج وسوق، والله لن يأتي بها، لكن كوننا نحن يعني نجتهد في شرائها وفي التسابق عليها فهذا مما يروج لها. فالتاجر عليه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وعلى المشتري مسؤولية أيضا الذي يشتري منه هذه الملابس. يقول من أصر على التشبه بكافر بدعوى الإعجاب به هل يكفر؟ ذكرنا الصور المكفرة للتشبه، لكن الإعجاب يكفيه أن الله عز وجل قال له لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تكفيه هذه الآية إن كان يعرف معناها. يقول انتشر في المدارس الملابس الرياضية بعض الصور اسماء لاعبين غرباء عن الإسلام مثل ما ذكرنا في الجواب السابق. شباب الهكر وغيرها من المنتشرين الله المستعان، هذه صورة من صور الضياع الذي يعيشه شبابنا. حكم لباس البنطلون كما ذكرنا، والفانيلة الرياضية ذكرنا الأصل أنه الإباحة. يقول من هم الظالمين الذين جزاكم الله خيرا ذكرت؟ الظالم الظلم أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، فالشرك هو أظلم الظلم لا شك، فكل مشرك ظالم لنفسه وظالم لأنه عرضها للعذاب وغير ذلك. وهكذا يرد أو يعني يقتصر الظلم شيئا فشيئا، فكل إنسان عرض نفسه أو تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى وتعداها فهو ظالم لنفسه معرضا لها لعقوبة الله سبحانه وتعالى، وهذا من يعني الظلم لنفسه. والله سبحانه وتعالى يقول عن الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا بني في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول أنا أدرس بجامعة تدرس مناهج غربية وتعلم قوة المناهج والتعليم عندهم والأفضلية في كل شيء، ما حكم ذلك؟ يعني الحقيقة نحن واقعنا للأسف أنه لا يمثل الإسلام بحقيقته، فقد يكون عند غيرنا من الكفار وغيرهم من الانضباط في المواقيت والانضباط في المواعيد والانضباط في المناهج والانضباط في الالتزام بما يصلح الناس في دنياهم ما ليس عندنا، وهذه حقيقة لا شك في ذلك. فالواجب علينا أن نكون نحن القدوة، أن نحن القدوة. أما أن يقال الإنسان بما عند الغرب بما عندنا من التفلت والضياع والانحلال، فهذا لا شك أن ما عندهم من عمارة هذه الدنيا هو يعني خير وأفضل مما عندنا. يعني للأسف كثير من شبابنا إذا ذهب إلى الغرب انضبط في قيادة السيارة، في ضبط السرعة، في الالتزام بال يعني أنظمة المرور وغير ذلك، وإذا جاء إلى هنا نسي ما كان التزمه بالأمس، فعرض نفسه والمسلمين للأخطار المحدقة. هذه الحقيقة من الأمور التي تشكى إلى الله. الله المستعان. يقول: قد كبرت للسنة وأقيمت الصلاة، هل أسلم وإلا أتم السنة؟ إن كان يعني قطعت جزءا كبيرا، صليت أكثر من ركعة أو أكثر من السنة، فأتمها، لا بأس أن تتمها، وإلا فتقطع الصلاة ولا تسلم، وإنما تقطعها، لأنها إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من هذه المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر الموحدين المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر المسلمين، واخذل من خذلهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وديارنا بالصيب النافع يا قوي يا عزيز. اللهم إنك تسمع مقالنا وترى مكاننا وتعلم حاجاتنا، اللهم فآتنا سؤلنا. اللهم إن بالبلاد والعباد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إن بالبلاد والعباد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وفعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وفعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وفعل السفهاء منا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بأنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.